الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلالات والنار نقف في هذه الكلمة والنصيحة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة وأن يجعلها في ميازين حسناتنا لا في ميازين سيئاتنا حجة لنا لا علينا يوم القيامة. هذا الإسلام العظيم الذي من الله به على هذه الأمة الأمية، جاء هذا الإسلام لرفع المظالم ولإقامة العدل ولرد الحقوق إلى أهلها وليعطي كل ذي حق حقه، وكان من تلك الأشياء التي أساء التصرف فيها أهل الجاهلية لهو التصرف مع هذه المرأة. كان أهل الجاهلية يظلمون هذه المرأة ظلما عظيما وشديدا، فمن أول أمرهم يأيدون بناتهم أحياء. قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في غاية الضيق، في غاية الهم، في غاية الحزن والألم أن بشر بالأنثى، لأنه بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يمسكه على هون، أي لا يبقى إلا مهانا في أوساط الناس لأنه ما وأدها ولا قتلها، أم يدسه في التراب فيكون مشرفا وكريما ومحترما في أوساطهم ألا ساء ما يحكمون. جاء الإسلام وعظم هذا الأمر، جاء الإسلام ورد الأمور إلى مجاريها ورد الحقوق إلى أهلها، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة، سورة النساء، هي أكبر سور القرآن إطلاقا، بعد سورة البقرة جزء ونصف، سورة كبيرة مما ذكر الله فيها في شأن النساء المواريث. كان أهل الجاهلية يمنعون النساء من هذا الأمر، فأنزل الله آيات كثيرة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهنالك سورة أخرى تسمى سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق، من أسمائها سورة النساء الصغرى. الإسلام جاء بهذا الأمر العظيم ورفع الله الظلم عن المرأة، رفع الله الظلم عن المرأة وحرم هذا إلى يوم القيامة، وجعل لهذه المرأة مكانتها وجعل لها قدرها. فها هو الإسلام، ها هو الإسلام نصره الله بالرجال والنساء. فأول شهيدة في الإسلام وأول دم وصل الأرض من أجل الله في الإسلام، وأول من فاضت روحه في الإسلام، وأول من قتل في الإسلام هي امرأة. امرأة، ويكفي النساء شرفا وفخرا أن أول من قتل في هذا الدين امرأة، ومن أجل هذا الدين، وهي سمية زوجة ياسر وأم عمار، أول شهيدة في الإسلام. كان للمرأة المسلمة دورا فعالا في نصرة هذا الدين، فمن النساء من هاجرن مع جعفر إلى الحبشة، ومن النساء من بايعن رسول الله بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، ومن النساء من هاجرن من مكة إلى المدينة. وهكذا كان للمرأة مواقفا عظيمة ومشرفة في نصرة هذا الدين. ولذا أذكر في هذا المقام موقفين عظيمين، أو موقف امرأتين في هذا الدين. الأولى أم سليم رضي الله عنها، هذه المرأة التي ضربت أروع الأمثلة في هذا الباب. إن سألت عن أمثلتها مع زوجها رأيتها أمثلة مباركة، ومع أولادها كذلك. فمن مواقف أم سليم أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قبل إسلامه خطب أم سليم إلى نفسها، فقال لها: يا أم سليم، سلي ما شئت من الأصفر والأبيض، أي من الذهب والفضة. فقالت له: مثلك لا يرد، ولكنك لا تحل لي، أنا مسلمة وأنت كافر، ولا أريد منك أصفرا ولا أبيضا، لا ذهبا ولا فضة، أريد منك أن تسلم، فإن أسلمت فهذا مهري. فتعجب أبو طلحة وعلم أن دينا وصل به الحد إلى أن قنع أم سليم عن مهرها، وكانت مشتاقة لدخوله بالإسلام وأن تتنازل عن جميع حقوقها ومهرها، دليل على عظمة هذا الدين. فسألها عن هذا الإسلام، فما زالت تخبره وما زالت تنبئه عن هذا الإسلام، حتى أسلم رضي الله عنه ودخل في هذا الدين، وكانت سبب إسلامه. فرضي الله عنها وأرضاها، والله الذي لا يحلف إلا به، إنه لأمر عظيم ولا شيء مبين توفقت له. ما صلى أبو طلحة صلاة ولا صام صياما ولا تصدق صدقة ولا جاهد جهادا إلا كان لأم سليم مثل أجره من دعا إلى خير من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. أبو طلحة صار من خيرة الأنصار جهادا وصدقة فجاء إلى رسول الله وكان من الأغنياء فقال يا رسول الله نزلت عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال يا رسول الله وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرى أن تضعها في ذويك وأقاربك وبني عمك. كل هذا الفضل لله فيه وحده ثم لأم سليم رضي الله عنها التي كانت سبب إسلامه. المرأة المؤمنة المرأة الصالحة لها أثر في مجتمعها لها أثر على زوجها لها أثر على أولادها لها أثر في الخير لها أثر بالصلاح. فهذه المرأة رضي الله عنها كانت سبب إسلامه وكان لها فضل في ذلك. أم سليم هي تلك المرأة ذات المواقف الطيبة ذات المواقف المشرفة مع زوجها. يأتي أبو طلحة يوما إليها فيقول يا أم سليم يا أم سليم هل عندنا طعام؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإن صوته لضعيف من شدة الجوع. فتقول له أم سليم أبشر وأمل عندنا شاة نذبحها وعندنا عجينة نخبزها ادع رسول الله وادع معه عشرة. فأرسل إلى الرسول أنسا فتفاجأ أنس أن الرسول دعا أصحاب الصفة ودعا الناس فجاءوا. فلما وصل أبو طلحة قال يا أم سليم جاء الرسول وجاء الناس معه مئات ومئات. فقالت تلك المرأة الطيبة صاحبة المواقف المشرفة قالت له يا أبا طلحة أفعلت هذا من عند نفسك أم من عند رسول الله؟ قال بل من عند رسول الله. قالت فرسول الله أعلم بما يصنع. ذات إيمان ذات مواقف ذات تثبيت لزوجها عند المواقف الحرجة. من مواقفها مع زوجها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة العشاء فقال من يأوي ضيف رسول الله؟ فوالذي نفس محمد بيده أنه لا يوجد في بيوت محمد غير الماء. فقام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله وهو لا يدري ماذا في بيته وكان ذلك قبل نزول الحجاب. فانطلق به إلى بيته فلما وصل إلى أم سليم قال هل عندنا عشاء؟ قالت غير طعام الصبية ما عندنا شيء إلا طعام الصبية. فقال نوميهم فنومتهم فنظر في طعام الصبية فرآه قليلا فقال لها يا أم سليم قربي لنا طعامنا فإذا كان وقت أكلنا قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه فنأكل في الظلام فنري ضيفنا أننا نأكل معه وندع الطعام له حتى يبيت ضيف رسول الله شبعانا. قالت له أبشر وأمل فعلت ذلك فبات ضيف رسول الله شبعانا ونام أبو طلحة وأم سليم وأولادهم جياعا لكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلي الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ومن أعجب العجيب وأعظم موقف لهذه المرأة مع زوجها هو هذا الموقف. خرج أبو طلحة رضي الله عنه في سفر وكان له ولد مريض فمات وهو في ذلك السفر. فلما جاء أبو طلحة من سفره قالت أم سليم لأهل الدار: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فلما جلس تزينت له ولم تظهر له شيئا من الحزن. فلما كان من آخر الليل قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أناسا أعاروك عارية أو وضعوا عندك أمانة ثم جاءوك يسألونك عاريتهم أو يستردون أمانتهم ما كنت صانعا؟ قال: أعطيهم عاريتهم وأرد إليهم أمانتهم. قالت: فاحتسب ولدك، فقد قبضه الله، قد أخذه الله أمانة منه جل جلاله وقد أخذه. فقال أبو طلحة: لما فعلت هذا؟ أي لماذا لم تظهر الحزن؟ ولما ولما؟ فكانت هذه المرأة صاحبة إيمان، صاحبة صدق، صاحبة يقين. ليس كنساء يومنا، إذا مات ولدها أقامت البلاد، أقامت البلاد وأقعدتها، بكت وناحت وصيحت وأغمي عليها ودوخت، ولربما آذت الناس لكثرة نياحتها. هذه المرأة رضي الله عنها كانت بخلاف هذا تماما. من مواقف هذه المرأة رضي الله عنها، كان لها مواقف مشرفة مع أولادها. فلها ولد يقال له البراء ابن مالك، وولد آخر يقال له أنس بن مالك. رأت هذه الأم من ولدها البراء شجاعة فائقة، ورأت منه أنه ذات فروسية وإقدام، فأقامت هذا الولد وأنشأته في حب الجهاد وفي حب الرباط وفي حب نصرة هذا الدين، فكان من أشجع الصحابة. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله: لا تؤمر البراء ابن مالك على سرية، فإني أخشى على المسلمين من شجاعته وإقدامه. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقف معه البراء في أصعب المواقف وفي أحرجها. فلما كان يوم اليمامة هزم المسلمون وجاء خالد بن الوليد وعزز الجيش، فقاتلوا في اليوم الأول فكادت الهزيمة أن تنزل بهم حتى تزحزحت أقدامهم عن الأرض، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. فقام البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا معشر المسلمين، ما هكذا عودنا أقراننا؟ إني رأيت أن أجعل لها مهاجرين على حدة والأنصار على حدة، وكل قبيلة لوحدها، وكل قريب وأخ مع قريبه وأخيه، حتى أعلم من أين يؤتى المسلمون. ففعل هذه الخطة. فلما كان اليوم الثاني إذا بالأنصار يتفاجؤون بصرخة أسد وبنداء البراء بن مالك: يا معشر الأنصار، لا يتخلفن عني منكم أحد. فانطلق يشق صفوف المشركين والمرتدين جيش أصحاب مسيلمة حتى هزم الجيش وقتل أكثر الأنصار وراءه. قتل خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بشر بن عباد أو عباد بن بشر، وقتل كثيرا من الأنصار، وهزم أولئك المشركون المرتدون. ولكنهم كانوا أعدوا خطة في حال انهزامهم أن يدخلوا حديقة بجانبهم، سميت هذه الحديقة بعدها بحديقة الموت. فدخلوا هذه الحديقة وأغلقوا بابها ثم صعدوا سورها فما زالوا يرمون المسلمين بتلك السهام فإذا بالمعركة عادت وإذا بالحرب نشبت وإذا بالبلية بدأت فإذا بخالد يتفاجأ بأصحابه قتلى وجرحى فإذا بالبراء بن مالك الأسد الضاري والصقر الجاري الذي كانت أمه أول مدرسة له علمته الخير علمته الجهاد علمته الفروسية قالت هذه المرأة أو قال البراء بن مالك رضي الله عنه يا خالد يا أبا سليمان اجعلوني على دروعكم ثم ألقوني إلى ذلك السور وسطهم حتى أقاتلهم وأفتح الباب سيلقيه إلى آلاف مؤلفة إلى عشرات الآلاف كان جيش مسيلمة يربو عن 40,000 مقاتل واحد سينزل بينهم ولكن خالدا يعلم من هو البراء إنه ذلك البطل المقدام إنه ذلك الشاب الهمام إنه أسد من أسود الإسلام انطلق ونزل في أوساطهم كأنه صاعقة عليهم فتلقوه بالسيوف ضربا وبالرماح طعنا وبالسهام رميا ولكنه بطل مقدام قتل منهم 12 قتيلا وجرح منهم 75 جريحا وما زال يقاتلهم حتى فتح باب الحديقة ودخل المسلمون من ذلك الباب وهزموا جيش مسيلمة وقتل مسيلمة بنفسه ولكن البراء بن مالك أصابته ضربات السيوف وطعنات الأرماح ورميات السهام ففيه أكثر من 120 جرحا فحمله خالد بن الوليد وأقام عليه شهرا يعالجه فشفاه الله عز وجل بطل من أبطال الإسلام لتعلمي أيتها المرأة أن لك أثرا عجيبا وباهرا في المجتمع على الزوج وعلى الولد فهذا هو البراء بن مالك بطل من أبطال الإسلام ومن صفاته هذا الشاب أن يوما من الأيام رأى هذا الرجل أخاه أنس وقد ألقى المشركون والمشركون والروميون ألقوا مثل الشوك شيئا فيه سلسلة وفي طرفه مثل الشوك ملتوي فأنزلوه فإذا به يقع على جسد أنس فرفعوه به فانطلق وكان هذا شيء محمى عليه في النار كأنه جمر فقفز البراء قفزة عجيبة ففك أخوه وما زال يفكه حتى حرقت يده وانتهى اللحم إلى العظم بكل شجاعة وصبر وثبات لله در أم أنشأت جيلا وشبابا مثل هؤلاء وكان من مواقف هذه المرأة أن رأت من ولدها أنس حبا للعلم وقوة في الحفظ ونباهة في الفهم فإذا بها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة يا رسول الله إني أرى الناس يهدون لك الهدايا وإني كلما نظرت في هدية استصغرتها انظر إلى عظمة هذه المرأة كلما أرادت أن تهدي لرسول الله هدية رأت أنها ليست بشيء ففكرت بأعظم ما معها في الدنيا ولدها الأصغر أنس بن مالك قالت فرأيت أن أهدي لك ولدي أنس يكون خادما لك يخدمك في سفرك وحضرك فجعلته خادما لرسول الله خدمه 10 سنوات منذ أن دخل المدينة إلى أن خرج منها قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمته في سفره وحضره فلم يقل لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه العلم وما زالت الأمة إلى اليوم نحدث وتتحدث الأمة رجالا ونساء عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما حدث أحد بحديث من أحاديث أنس إلا كان لأمه مثل ذلك الأجر، لأنها هي السبب ولأنها مفتاح هذا الخير، فهنيئا لامرأة ما أعظم مواقفها. هل اكتفت أم سليم أن جعلت ولدها بهذه المنزلة العالية؟ لا ها الله، إنما مكثت سنوات فجاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أنس خويدمك، تصغيرا لئلا يكون من باب العجب والمنة، فقالت: خويدمك، أدعو له يا رسول الله. امرأة عجيبة تريد لولدها الخير، أدعو له يا رسول الله. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر له وارحمه وبارك له في عمره وأهله وماله. فكان عجيبا، مات آخر الصحابة بالكوفة، أطال الله عمره. وهكذا رزقه الله 120 ولد، دفن منهم في حياته 83 ولدا، لأن الله أطال في عمره فمات أولاد كثير من أولاده قبله. وهكذا كان مباركا في المال. الخلاصة من هذه القصص الطيبة أن هذه امرأة، هذه مواقفها، ما هذه إلا صحابية واحدة. وقص كثيرا من النساء، ومن أولئك النسوة اللواتي كن على هذا الخير، واللواتي كن في نصرة الدين عجبا، وكن في نصرة الدين مثلا. من مواقف أم سليم رضي الله عنها أنها كانت تخرج مع أبي طلحة ومع الرسول في الغزوات تعالج الجرحى، وهكذا تدفن الموتى. فيوما من الأيام حصل للصحابة ما حصل يوم أحد، فإذا بالرسول يقول له أبو طلحة: انظر إلى أم سليم. فنظر إليها فإذا بيدها خنجر، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن المشركين إذا أرادوا القروب منا. مواقف طيبة، مواقف مشرفة لهذه النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن. فعلى المرأة المسلمة أن تكون صاحبة همة عالية لنصرة هذا الدين، وكوني دائما وأبدا وأنت تفكرين بإصلاح زوجك المقصر أو ولدك المفرط، أن تجعلي من شباب هذه الأمة من أقاربك من يكون أنت سبب هدايته، ليكون لكن مثل أجورهن. وهكذا انظرنا إلى امرأة خالط الإيمان بشاشة قلبها يوم أحد، وصل الخبر إلى المدينة أن سيد البشر عليه الصلاة والسلام قد قتل. فخرجت امرأة تجري من شدة هول المصيبة، تجري يوم أحد وذلك قبل نزول الحجاب إلى أرض المعركة، فمرت على قوم يحملون جنازة فعرفوها وعرفوا أن هذا الميت وهذا الشهيد هو أبوها، فقالوا لها: يا أم فلان، هذا أبوك فلترجعي. فقالت: ماذا فعل رسول الله؟ ومضت في طريقها وخلفت أبا ميتا، وما زالت تجري وتمضي حتى أتت على قوم آخرين يحملون جنازة أخرى، فعرفوها وقالوا: يا فلانة، هذا زوجك فلترجعي. ظنوا أنها جاءت من أجل زوجها. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ فانطلقت في طريقها وخلفت زوجا قتيلا، ومضت فأتت على قوم يحملون جنازة، فنظروا إليها وعرفوها فقالوا لها: يا فلانة، هذا أخوك فلترجعي. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ وخلفت أخا وأبا وزوجا، ومضت تجري حتى أتت على قوم يحملون جنازة، فقالوا: يا فلانة، هذا ابنك فلترجعي. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ فوصلت إلى أحد ورأت رسول الله جريحا، فقالت: الحمد لله يا رسول الله،
كل مصيبة من دونك يا رسول الله هينة، المصاب بك هو المصاب الجلل، لا أجل من مصيبة هذه هي المصيبة أن تقتل يا رسول الله. امرأة أحبت دينها وأحبت رسولها وهان عليها كل شيء في سبيل الله رب العالمين، فعلى المرأة المسلمة أن تعظم هذا الإسلام وأن تعظم هذا الدين وأن تكون محبة له وأن تكون مقدمة لهذا الدين على كل شيء. أيتها المرأة انصري هذا الدين واثبتي على هذا الدين، إياك إياك أن تتأثري بالمؤامرات العالمية، هنالك مؤامرات غربية وشرقية على المرأة المسلمة، وهل تظنون أن المؤامرة يسيرة وسهلة؟ لا والله، إنها دول كبرى ومؤامرات عظمى وأموال تنفق وتهدى من أجل إفساد المرأة المسلمة، مؤامرات عجيبة. هل تظنون وهل تعلمون أن من إقامة الديمقراطية وأن من شروط الديمقراطية ومن أركان الديمقراطية أربعة أركانها وأربعة أسسها عليها تقوم الديمقراطية؟ الأسس الأول والركن الأول من هذه الديمقراطية هو حكم الشعب نفسه بنفسه. الأمر الثاني هو حرية التعبير. الأمر الثالث حرية الرأي والرأي الآخر. الأمر الرابع من قواعد الديمقراطية هو تحرير المرأة، ويعنون بذلك تحرير المرأة المسلمة، ويعنون بذلك تحريرها عن عفافها، تحريرها عن حيائها، تحريرها بإخراجها من بيتها، تحريرها لتعيش فاسدة هملا كما هن نساء اليهود والنصارى. هذه مؤامرات عالمية تقودها أوروبا، لكن أيتها المسلمة كوني صاحبة إيمان وثبات، صاحبة يقين أمام هذه المؤامرات، لا تكوني سريعة الانهيار أمام ما يخططه الكفار، ولتكن لك أسوة وقدوة. آسية بن مزاحم رضي الله عنها التي وقفت أمام دولة بكلها، أمام زوجها فرعون عليه غضب ربها، الذي قال لقومها وقال لها من سائر قومها أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. وإذا بهذه المرأة ما هابت زوجها ولا منعها خجلها أن تقول زوجي آمن به الناس وأكون أنا أول من أكفر به وأنا أول من أنزل من قدره، وصدها العار عن هذا الأمر، إنما وقفت بكل عزيمة وثبات وبكل يقين كثبات الجبال أمام دولة برئيسها ومرؤوسها ووزرائها وقضاتها وعسكرها، ثبتت بكل يقين وكثبات الجبال الراسية. قال عز من قائل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيت عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثبتت وبكل عزيمة، ما زالت تضرب، ما زالت تسجن، ما زالت تهدد، إلى كان آخر أمرها كما ذكر أهل العلم أن قتلت، ولكنها ما بالت: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فعلى المرأة المسلمة أن تتأسى بهذه المرأة، إياك أن تتأثري بالمجتمعات الفاسدة أو بالجيران المنهمكين مع شاشات الجوالات ومع تلك الدشوش والتلفازات، لا تبالين ولا تعبئين بهذه التراهات، وعيشي في هذه المساجد المباركات ومع تلاوة الآيات والأحاديث الصحيحات عن رسول رب الأراضين والسماوات ثباتا ثباتا. نحن في زمان الغربة، نحن في زمان البلاء والكربة، نحن في زمان قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة أتباع الهوى وقلة أتباع الهدى، ولكن هنيئا للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يرزقنا الاستمرار على هذا الخير حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، مفاتيح خير مغاليق شر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا، والسلام عليكم.